ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 31 شهر 8 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل العشرات جراء تجدد القصف المدفعي في نيالا، وأكثر من 30 قتيلا وجريحا جراء تجدد الاشتباكات في الأبيض. وفيات وإصابات بولاد القضارف بسبب الإسهالات المائية، وتزايد وفيات المسنين والأطفال وسط اللاجئين في أدري الدشاديب. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى 4.8 مليون شخص جراء الحرب، واستئناف استخراج الجوازات في 9 ولايات ورسوم الجواز 150,000 جنيه. الجيش يعلن سطح هجوم على النيل الأزرق ومقتل مدنيين بالخرطوم. والحرية والتغيير تبدأ زيارات للدوحة والكويت وجنوب السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض أمس الأربعاء إلى 14 قتيلا و17 جريحا وسط المدنيين. وكشفت نقابة الأطباء أن وصول 8 قتلى إلى المستشفى وتوقف المستشفى الكويتي للأطفال في الأبيض عن تقديم الخدمة جراء تعرضه للاعتداء ونهب السيارات والخزينة. وكشف مواطنون عن سقوط معظم ضحايا الأبيض في أحياء الحلة الجديدة والصخوة والوحدة جراء سقوط القذائف خلال الاشتباكات. كشف مواطنون عن قصف الجيش أهداف في شرق النيل مساء الأربعاء وإطلاق 12 قذيفة بعضها سقط داخل الأحياء السكنية. وأكد شهود عيان مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء تبادل القصف بين الجيش والدعم السريع في شرق النيل. وأشارت غرفة الطوارئ جنوب الحزام لسماع أصوات مدفعية تستخدم لأول مرة. من جهتها اتهمت لجان مقاومة الخوجلاب الدعم السريع بقتل شخصين من الحي وإصابة 3 آخرين. أعلنت القوات المسلحة سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على الأبيض يوم الأربعاء. وفي نيل الأزرق أعلن الجيش سطح هجوما نفذته الحركة الشعبية. وفي الأثناء اتهمت القوات المسلحة الدعم السريع بالاعتداء على المواطنين في أم بدة والسليمانية بجبل الأولياء. من جانبها فرضت السلطات حظر التجول في الفولة بولاية غرب كردفان من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحا بسبب الأوضاع الأمنية. وصل وفد من الحرية والتغيير برئاسة عمر الدقير إلى الدوحة يوم الأربعاء في إطار جولة خارجية لوقف الحرب. وسيزور الوفد الكويت وجنوب السودان. من جهة أخرى اختار المؤتمر الاستثنائي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل رئيسا في انشقاق رسمي للحركة. في معالنة حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل أقضي اجتماع في بورسودان اليوم الخميس. وقال صندل بعد تنصيبه رئيسا: نعتذر للشعب السوداني أن انقلاب 25 أكتوبر الذي أعاق الفترة الانتقالية وأعاد نظام المؤتمر الوطني المحلول. كشفت مصادر صحية عن وفيات وإصابات بالإسهالات المائية في محلية الغلابات الشرقية بالقضارف. من جانبها بحثت حكومة ولاية شمال دارفور استئناف العمل بمؤسسات الخدمة المدنية بالولاية وفتح البنوك والمصارف التجارية تدريجيا. وفي سياق آخر أجازت حكومة ولاية كسلة مقترحا لإنشاء بورصة للذهب الخام بالولاية.
تجدد التبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في نيالا يوم الثلاثاء لليوم العشرين، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى وسط المدنيين، فيما شهدت الخرطوم استمرار للمعارك بين الجيش والدعم السريع جنوب سلاح المدرعات. وقال مواطنون من نيالا لراديو دبنجا إن الجيش قصف أهدافا باتجاه أحياء السكة حديد، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية إن عدد النازحين في السودان ارتفع إلى نحو 3,802,000 نازح، بينما ارتفع عدد الذين عبروا الحدود إلى نحو 1,073,000 شخص. وقالت المصفوفة في تقرير يوم الثلاثاء إن النازحين جرى إيواءهم في 3428 موقعا في جميع ولايات السودان. وأوضحت المصفوفة إن ولاية نهر النيل سجلت أكبر معدل للنازحين، وإن ولاية الخرطوم سجلت أعلى نسبة نزوح بلغت 72.77% بجانب 7 ولايات أخرى. كشف متطوعون عن استمرار تدفق اللاجئين السودانيين إلى مدينة أدري في تشاد مع تزايد الوفيات وسط المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال بسبب عدم توفر الغذاء وتردي الوضع الصحي. وأكد المتطوع جمال عبدالله لراديو دبنجا إن اللاجئين في أدري لم يتسلموا أي مواد غذائية منذ أكثر من شهر، وأشار إلى معاناتهم من عدم توفر مواد الإيواء في ظل فصل الخريف واستمرار هطول الأمطار، ونبه إلى تردي الوضع الصحي على الرغم من الجهود المبذولة، ونبه إلى أزمة حادة في مياه الشرب. وأضاف في هذا الخصوص
في يعني أزمة في جانب بتاعة الدواء صحي، منظمة أطباء بلا حدود شغال في المنظمة في المشرف الكبير، لكن التغطية بتاعتها ما كافية ما شامل لكل الناس، وبالتالي يعني لاحظنا في تزايد بتاعة وفيات وسط المسنين وسط الناس المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال.
اعتقلت قوة من الشرطة أكثر من 7 من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وأحد الإعلاميين يوم الأربعاء بسبب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها مبادرة أمهات السودان بإقليم النيل الأزرق في ميدان المولد بالدمازين رفضا للحرب. وقالت الناشطة منى بلع عضو حركة أمهات السودان لراديو دبنجا إن الحركة نظمت وقفة لأمهات الشهداء والمفقودين والأسرى رفضا للحرب، وأشارت لاستدعائها لمكاتب الأمن صباح الأربعاء، وأكدت اعتقال الناشطة نهل البدري وخمس ناشطات أخريات والمصور مصعب رزق الله من مكان الوقفة.
وقفة لأمهات الشهداء ونساء المفقودين والأسرة، يعني وقفة بأنه لا للحرب، كفاية مآسي، كفاية آلام، كفاية الشيء بيحصل يعني. تم اعتقال بعد ذلك في وقت الوقفة تم اعتقال الأستاذة نهل البدري دي من المنظمة بتاعتها، تم رسولها استدعاء. وفاء، نفحات، حفيظة، مريم دير يرفعوهم من الميدان من محل الوقفة. المعتقلات حتى الآن 6 ومعاهم ناشط في حقوق الإنسان اسمه مصعب رزق الله، ده هو ده ناشط وزود مصور.
تنظم منصة السودان للسلام والتنمية اجتماعا تشاوريا للقوى السياسية والمدنية الرئيسية في 20 و22 سبتمبر بأديس أبابا بهدف مناقشة إيقاف الحرب وبناء الجبهة المدنية الموسعة وضرورة مشاركة المدنيين في المفاوضات بمنبر جدة أو غيره من المنابر. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنصة السودان للسلام والتنمية محمد سليمان لراديو دبنجا إن المنصة هدفها إيقاف الحرب، وأن الاجتماع التشاوري الذي تدعو له هو مبادرة يملكها السودانيون ولا علاقة له بالاجتماع التحضيري للاتحاد الأفريقي. وقال محمد سليمان عضو اللجنة التنفيذية لمنصة السودان للسلام والتنمية والديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
احنا بنعمل من اجل انه نوحد اكبر كتلة من المدنيين، وده بيتضمن المدنيين المستقلين وبيتضمن القوى المدنية السياسية والمنظمة في شكل تكتلات او في شكل مجموعات مدنية.
هذا الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل تناقض تصريحات البرهان في بورسودان والقاهرة لاختلاف طبيعة المكان، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن تصريحات البرهان في بورسودان ذات طابع تعبوي وهي موجهة للجنود ولا تعبر عن سياسات وتوجهات، وأكد إن تصريحات البرهان في القاهرة اختلفت نظرا لطبيعة الزيارة ومجارات المبادرة المصرية التي تهدف لإيقاف الحرب، وتوقع إن تصريحات البرهان ستزداد مرونة في حال زيارته جدة. وأضاف هذا الخصوص:
ده ظل طريقة البرهان في الخطاب، يعني أحيانا بيستغل المنابر العسكرية لإيصال رسائل تبدو أكثر غلظة وتشدد في المواقف وهكذا. أنا أتوقع أنه لو استمرت الجولات الخارجية للبرهان إلى المملكة العربية السعودية يمكن أيضا أن تأتي بحديث حتى أكثر ليونة ومرونة من حديثه في القاهرة.
قال عثمان البصري مستشار أسر المفقودين إنهم رصدوا 446 مفقود منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي. وأوضح البصري في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري 30 أغسطس إنهم دونوا 3 بلاغات بفقدان 446 شخصا، بينما أكدت أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء إن من بين المفقودين 36 مواطنة.
ظروف انقطاع النت والكهرباء من مناطق كثيرة من السودان خلى إنه الأعداد الحقيقية ما تصل للجهات عشان يتم رصدها بشكل حقيقي. نحن قمنا بفتح بلاغ بعريضة فيها 444، وبلاغ تاني فيه عريضة فيها شخص، وعريضة ثالثة فيها شخص.
هل ترى مزارعو طوكر بولاية البحر الأحمر من فشل الموسم الزراعي المقبل بسبب قلة مياه الفيضان في دلتا طوكر واتجاه المياه إلى مناطق المسكيت؟ وقال تاج السير صالح لراديو دبنجا إن مياه الفيضان القادمة من خور بركة خلال هذا العام محدود مقارنة بالأعوام السابق، وأعرب عن مخاوفه من تعثر الموسم الزراعي الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل حال عدم وصول دفعات جديدة من المياه أو حطول الأمطار. من جهة أخرى شكى مواطنو مدينة طوكر من تردي الأوضاع الصحية في المستشفى وعدم توفر اختصاصيين بالمستشفى وعدم توفر أدوية الأمراض المزمنة. وأضاف تاج السير صالح في هذا الخصوص:
الهناية بتاع قلة الموية هيكون عنده تأثير فعلا، لأنه أغلبية المساحات النظيفة وما شربت السنة دي بالذات، يعني احتمال لو ما جاءت الموية نهاية يا جات مطر يا حتكون في مجاعة. يعني أغلبيتها خشت بغازي، خشت الغابات، حتى يعني ما مستفيدين منها، كلها غابات مسكيت وكذا.
اختتمت الوفود الفنية المصرية والسودانية والأثيوبية يوم الاثنين الماضي اجتماعاتها حول سد النهضة دون إحراز أي تقدم يذكر. وقال الصحفي محمد عبد الحميد لراديو دبنجا إن الاجتماع جرى في وقت غير ملائم بالنسبة للسودان بسبب الحرب التي تدور في البلاد في ظل عدم وجود قيادة سياسية أو حكومة. وقال إن الفراغ الحكومي أدى لعدم صدور بيان من الجهات المعنية بالسودان، واستبعد إحراز الاجتماع المزمع عقده في أديس أبابا في سبتمبر أي تقدم، وأكد إن أثيوبيا تمضي في الملأ الرابع لخزان سد النهضة دون التوصل لأي اتفاق حول ملء وتشغيل الخزان. وأضاف في هذا الخصوص:
ملأ الخزان دون الاتفاق اتفاق ملزم وواضح حول ملء وتشغيل الخزان، فلذلك أيضا اجتماع سبتمبر القادم لا أظن أنه سيؤدي إلى تقدم كبير.
دشن المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يوم الأربعاء ببورسودان العمل في استخراج الجواز الإلكتروني للمواطنين. وأكد الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة ووزير الداخلية المكلف في مؤتمر صحفي استعادة بيانات السجل المدني وأنظمة المرور كاملة، وأشار لاستئناف العمل في إجراءات استخراج الجواز الأسبوع المقبل في 9 ولايات، وهي ولايات سنار والشمال ونهر النيل والنيل الأبيض وكسلة والقضارف والبحر الأحمر والنيل الأزرق والجزيرة. وتبلغان رسوم استخراج الجواز للكبار 150 ألف جنيه وللصغار 75 ألف جنيه. أطلقت السلطات في عطبرة سراح محمد آدم الشهير بتوباك يوم الأربعاء بعد يومين من قرار النيابة بشطب البلاغ المدون في مواجهته. وقالت هيئة الدفاع عن توباك في بيان قبيل إطلاق سراحه إن شرطة التحقيقات الجنائية بعطبرة رفضت تنفيذ القرار الصادر من النيابة يوم الاثنين بشطب البلاغ والتوجيه بالإفراج عن توباك ودون أدنى مسوق قانوني. لا تزال أجزاء كبيرة من ولاية غربي كردفان تشهد تردي أمني مريع بسبب انتشار السلاح في أيدي المتفلتين مع غياب الأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي. وقالت مصادر في مدينة الخوي لراديو دبنجا إن المنطقة الواقعة على الطريق الرئيسي الأبيض النهود تشهد عمليات نهب مستمرة من قبل المتفلتين. وقالت مصادر أخرى بمدينة المجلد لراديو دبنجا إن المحليات الجنوبية من ولاية غربي كردفان تشهد هذه الأيام تردي مريع في الأمن. الخبر الأخير في النشرة: واصل مدير مستشفى الخوي بولاية غرب كردفان إضرابه عن العمل يوم الأربعاء لليوم الثالث مطالبا بتوفير الأمن بالمستشفى. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الطبيب المشرف بمستشفى الخوي دخل في إضراب جراء تعرضه للتهديد بالأسلحة من قبل مرافقين لمصاب بطلق نار يوم الأحد، وذلك على خلفية اعتذاره عن تحويل المصاب إلى مستشفى النهود بواسطة الإسعاف بحجة وجود إجراءات خاصة باستخدام الإسعاف وتأخر الوقت. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. أطرح عدد من المثقفين والناشطين رؤية لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة، وتضمنت الرؤية 3 مراحل: الأولى طريقة إدارة الجماهير لمرحلة الحرب، والثانية إيقاف الحرب، والثالثة المشاركة في تأسيس الدولة. للوقوف على تفاصيل الرؤية حنستضيف أحد الذين عدوها، وهو الأستاذ عصمت الدسيس. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تستعرض لنا الملامح الأساسية للرؤية.
أهلا، مرحبا بك ومرحبا براديو دبنجا ومرحبا بالسادة المستمعين. الرؤية أصلا يعني نحن حبينا نقدم منهج جديد في العمل السياسي في 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 بلدنا، والقصة هي مش جص ما بس إنه الناس بتفتش في فاشون او كده يعني موضه او كده، لا، القصه انه واحده من مشاكلنا في التعامل مع واقعنا انه هو مبني على التخيل ما على التشخيص الحقيقي. التشخيص الحقيقي انه ازمه بلدك ايش، مشكلتنا ايش. التشخيص السليم دائما بيقود لعلاج سليم. وقبل دي انفتحت نقاشات كبيره في منصات مختلفه حول الازمه السودانيه، النقاشات باديه من 2019 ومحاوله تجسيد شعار الثورة في مشروع سياسي، يعني الحرية والسلام والعدالة هي ده مطلب الجماهير. والعلاقة الطبيعية إنه إذا في نخبة سياسية، النخبة السياسية دور الاحترافي إنه تشير مطالب الجماهير وتحولها لمشروع سياسي وترجعه للجماهير، الجماهير بتلتف حوله. دي العلاقة السوية والطبيعية، مش إنه النخبة السياسية هي تخترح مشروع سياسي ما عنده علاقة بمطالب الجماهير وتحاول تفرضه على الجماهير. الخلل في العلاقة ده هو الأداء للعزلة، عزلة القوى السياسية في فترات مختلفة من مراحل الثورة. الشعار بتاع الجماهير ده عشان يصاق لابد من تأسيس دولة، وده اللي كنا بنتناقش فيه من 2019، إنه عشان ننفذ الحرية والسلام والعدالة ده بيقتضي إنه نبني دولة طبيعتها بتسمح بنفاذ الحرية وبتمرير العدالة والسلام. ودي كان الخلل الأساسي الأعاقة الثورة، إنه بنية الدولة هي ذات نفسها هي معادية للحرية ومعادية للسلام ومعادية للعدالة. ده الأمر ده قادنا لحد حرب بتاع 15 إبريل، وحرب 15 إبريل هي كانت نتاج المسيرة. بالتشخيص ده الناس كلنا في حوارات القديمة حول كيفية تأسيس الدولة لقينا إنه هي القضايا ثلاثة هي مرتبطة ببعض، لأنه الحرب دي هي نتاج الأزمة أصلا، يعني الحرب دي هي ما جات صدفة، ولا الحرب دي حرب رغبية، هي نتاج وتطور للأزمة. عفوا لي بيده، انت المشروع اللي بتخطه لازم يكون هو مشروع متسق يقود الى تاسيس الدوله. عشان كده اداره اثار الحرب هسي، حل مشاكل الناس هسي، ايقاف الحرب المرحله الثانيه، تاسيس الدوله، هن كلهن مرتبطات ببعض. طيب كلهن عشان نعمل بياتوا اداء، بالاداء اساسا هي مغيبه من الفعل السياسي، وغياب الاداء دي هو جاب المشاكل. الاداء دي هي شنو؟ هي الجماهير، هي الشعب، هي نحن، انه نحن الاداء الاساسيه لحل المشاكل. فعشان كده اداره اثار الحرب يفترض تكون عبر مشروع الشريك الاساسي والاصيل فيه هو نحن نفسنا الجماهير. المشاكل ما بتحل خارج، واذا المشاكل حلت جهه خارجيه انت بالضروره بتحلها لصالح نفسك، او بتحلها بما يعبر عن مصالحك، سواء كان مجتمع دولي، سواء كان مجتمع اقليمي او الى اخره. ده طبعا ما بينفي دور المؤسسات، لانه نحن في جزء المجتمع الدولي مفترض نعيش في حاله تناغم وانسجام مع المجتمع الدولي، لكن عشان الانسجام ده بيتحقق لازم نحن نحقق الان حقتنا، لانه نحن نكون موجودين، مش نكون نحن اداء المجتمع الدولي بنهبيها وبدير بيها مصالح. فبالفكره دي وعموميتها دي اجتمعوا مجموعه من الممكن زي ما انت سميتهم مثقفين، وهم اصلا بيديروا مشروع، بيديروا نقاش مشروع تاسيس الدوله من قبل زي ما قلت لك، ووصلوا لوضع صياغه الرؤيه. طيب الرؤيه هي ما مبادره، لانه هي واحده من الاشكالات. شفت تاريخ السودان مليء بمبادرات، مئات او قد تصل الاف المبادرات يعني في السودان. نحن ما دارين نقدم مبادره، نحن دارين نقدم رؤيه تعيد نمط تفكير العقل السياسي، يعني انه العقل السياسي يفكر كيف؟ يفكر بالطريقه دي، انه يشخص الازمه صح ويحتمي على الاداه الاصيله في تحقيق الهدف. الهدف هو اللي بيجي بعد التشخيص والعلاج. الاداه الاصيله هي الجماهير.
طيب إذا كانت الجماهير منقسمة بين تأييد الجيش في الحرب ورفض الحرب، فكيف إنه نحن نقدر نطبق هذه الرؤية؟
السبب الرئيسي هو في الانقسام ده هو غياب المشروع السياسي، يعني غياب مشروع الجماهير تلتف حوله حقيقة. غياب المشروع ده خلي الجماهير، خلانا نحن ذات الجماهير منفكر بعقل انفعالي بيعبر عن موقفنا النفسي من اللحظة المحددة، لأنه أنا ما عندي مشروع، ما عندي هدف أنا شغال فيه، ما عندي رؤية واضحة لمشكلتي في واقعي، رؤيتي واضحة خلتني أحدد مشاكله شنو وحلها شنو. لغياب المشروع السياسي بتتفق حول الجماهير بقت متروكة لعقلها الانفعالي. العقل الانفعالي اللي أصلا بتحدد مساراته هي انفعالات اللحظة تجاه الجيش، انفعالات اللحظة تجاه الدعم السريع هي اللي بتحدد، لكن هو في حقيقة طبعا انت لو قدمت اولا قبل المشروع قدمت تشخيص الواقع الجماهير بتفهم انه الحرب دي هي مش متعنيه ولا متمثل مصالحها، لا الحرب دي في حقيقتها هي ضد الجماهير والخاسر بشكل اساسي نحن، يعني بندفع حسي في الكلفه العارره الحرب دي ما بيدفعوها جنرالات الجيش ولا جنرالات الدعم السريع، قاعدين ندفعها نحن بما فينا نحن الجنود اللي بنقتلوا، الجنود اللي بنقتلوا سواء كانوا من الجيش او سواء كانوا من الدعم السريع، دي نحن الجماهير. لكن السؤال في الحرب دي في بدايتها برهان ذات نفسه وصفها انها حرب عبثيه، لكن هي ما حرب عبثية بالمعنى الوصف برهان، لا هي حرب عندها أسبابها، لكن أسبابها مش مبتعني أسبابها ضد وجودنا إحنا كدولة، أسباب صراع الجنرالات ديل حول منافع جريمته والمستقوة فيها، وهم احتربوا للاختلاف في نسب المنافع منو يشيل شنو، ده الاصطراع الأساسي ما بينات، يعني وجودهم هو ذات نفسه وجودهم هو بشكل الجريمة وصراعهم حول منافع وفوائد الجريمة دي. فلو التشخيص ده يتقدم من الأول للجماهير عبر خطاب واضح يوريهم انه الحاصل ده شنو قدامك ده شنو، كانوا هم بيحددوا موقف سليم، بتحدد موقف سليم تجاه الحرب. بعد ما انت تقدم التشخيص السليم ما بتقف، لا بتقدم العلاج كمان. العلاج وشو؟ العلاج انه نحن الجماهير نتوحد لتأسيس الدولة بمراحل بتبدأ من إدارة آثار الحرب تجاه إيقاف الحرب تجاه تأسيس الدولة. فده هو السبب المخلي غياب المشروع السياسي، غياب المشروع اللي بتلتف حوله الجماهير، ده خلى الجماهير منقسمة انقسام انفعالي باتجاه طرفي الحرب.
طيب يا أستاذ، إلى أي مدى هذه الرؤية قابلة للتطبيق؟
طيب قبل ما نقول إنه هو بتحقق لهذا المدى نشوف هل هو ضروري أصلا، يعني الواقع ده من بدأت الحرب الناس لاحظت الخطاب الدولي تجاه الحرب نسميهم طرفي الحرب، يعني المجتمع الدولي ما أغرى بتصنيفهم هم لبعض، يتعامل معهم هم طرفين، وده أول مأزق وقع فيه وقعنا فيه نحن، وأول حرج وقع فيه المجتمع الدولي تجاه التعامل مع ملف الإعانة العون الدولي. العون الدولي يسلم له، ما هو لو يسلم لأي طرف من الطرفين ده بيعتبر تحميله. عشان كده المجتمع الدولي على مستوى الدول والمنظمات الدولية يعني نسبيا أحجم عن تقديم المعونة. بقى الحل اللي نحن مفروض نقدمه لأنفسنا والمجتمع الدولي إنه نقدم منصة أخلاقية يقبل الضمير الدولي ويقبل الضمير الدولي التعامل معه، يعني دي الضرورة في الأول. الضرورة الثانية لإنه تتوجد المنصة دي إنه مسارات العون الإنساني عبر برهان أو عبر حميدتي كل الاحتمالات بتقول إنها ما هتصل مستحقين، وهي مش دي بس، يعني أصلا هي واحدة من المشاكل وهي حريب دي جاي معلش منو اللي يسيطر على أدوات النحب الرئيسية للبلد. فطالما هي حرب قائمة بعقلية أصلا، هي العقلية دي هي نحب موارد الجماهير، انت ما ممكن تعتمد على عناصر العقلية دي انه يتوصل عون إنساني للجماهير، بالضرورة العون الإنساني حيمشي في المسارات دي انه يتسلم. فديل دي أسباب رئيسية. طيب السبب الرئيسي الثالث شنو؟ السبب الرئيسي الثالث انه اللي هو ده نغدن العقل السياسي، انت ما تفكر في حل المشكلة النظر تحت رجليك بس انه بس احل مشكلة دياسي مش لا، انه حل المشكلة الأساسي يفترض يكون مرتبط بهدفك الاستراتيجي في خطة متناغمة ومنسجمة. بيبقى الحل عشان يكون منسجم انه الطريقة اللي بندير بها آثار الحرب مفترض هي ذات نفسها تقودنا لإيقافها، والطريقة اللي بتوجب بها الحرب مفروض هي ذات نفسها تقودنا لتأسيس الدولة، يعني يكون كلها انت عندك خطة منسجمة مع بعض. التأسيس الدولة اللي هو ما بيتحقق إلا بتأسيس البناء القاعدي اللي هو أفضل أنماط الديمقراطيات لإدارة الدولة السودانية بتفككنا، إنه تدي السلطة للجماهير إنها هي تدير سلطة الخدمات زي التعليم والصحة الخدمات البيئية، دي كلها يفترض تكون في يد الجماهير بعلاقة منسجمة مع الدولة المركزية. بدأ بيبقى لابد أنت الطريقة بتدير بها آثار الحرب تكون منسجمة مع تفصيلك الأساسي دي كلها دي الضرورات. طيب هل رغم الضرورات دي إنه ده ممكن يتحقق ولا ما؟ هو فعليا متحقق في الواقع، فعليا الليلة بغياب الدولة تماما وبغياب السلطة تماما القاعدين يحلوا مشاكل الناس هم الشابات والشباب والرجال والنساء اللي تطوعوا للعمل ده، سواء كانوا أطباء سواء كانوا معلمين سواء كانوا بسوق العربية بتاعت الإزعاج. الفعل ده كله الدولة ما عندها بعلاقة، بالعكس تدخل الدولة في المناطق اللي فيها متضررين من الحرب تدخله في عملية العون الإنساني حتى بالجهود المحلية، ودوما قاعد يكون تدخل سلبي. تدخل سلبي بمعنى يا إما بقصد نهب الموجود من المعونات دي، أو بقصد إن المعونات الموجودة دي يجيروها للحرب. يعني تدخل سلبي وخصما على برنامج المعونة الإنسانية نفسه. ففعليا هي لجان الطوارئ مش الموجود فاعل وموجود. نحن كسودانيين كلنا بما فيها غوار السياسية كلها، هو الحرية والتغيير، الحزب الشيوعي، الحركات، الكفاح المسلح، كلنا نحن نتفق على شيء، إنه الأداء الحندير بيع أسار الحرب هذه كلها إنها هي لجان الطوارئ المكونة وفق ضرورة أي منطق بما فيها المناطق اللي فيها حرب نفسها، وإنه نحن نحترم بها الممثل المرحلة لينا في إدارة أعصاب. احترافنا والتفافنا حوله مش بيلزم ولا بيفرض بالحدة دي، لكن بيقنع المجتمع الدولي إنه هو ذات نفسه يحترم بها ويتعامل معها، وتبقى هي المنصة الشرعية اللي هو عبرها بيخلق قنوات سريان العون الإنساني اللي بحقق لنا الضمان إنه العون الإنساني بيصل لمستحقين. فنحن ما بنطالب بيحتحق. يعني ما طرحين رؤية عشان تختلق شيء مستحيل، لا، رؤية لإدارة شيء أصلا هو موجود لكن لأسباب مختلفة، منها طبيعة العقل السياسي هم رافضين يتعاملوا معها. ما هي المشكلة دي، هي موجودة من قبل الحرب. المشاكل دي كلها كان حلها بكون ساهل لو الناس مشت بمسار خطته الثورة، إنه لجان المقاومة نفسها هي تتحول لسلطات تأسيس قاعدية في كل السودان في لحظة من 2011 ل 2023. في لحظة ثورية كانت لجان المقاومة دي في السودان كلها هي فاعلة، كان هي ممكن تتحول لسلطات قاعدية.
طيب، هل تم تسليم الرؤية لجميع الأطراف مثل القوى السياسية والكتل والمنظمات المدنية؟
الرؤية سلمت لكل القوى السياسية ولأغلب لجان المقاومة ومنظمات المجتمع. إذا في ناس نحن ما وصلتهم الرؤية بس لقصر يدها، لكن ما لأنهم هم خارج لستة المفروض تصل الرؤية، لأنه الغرض نحن مقدم المبادرة الناس تمضي فيها. الغرض من الرؤية إنه نكون منهجية تفكير جديد لحل المشكلة السودانية. يعني ده الجهد اللي نحن، يعني لما نسلمنا الكتل السياسية مش نحن دارين أن يمضوا فيها، أو لا، إنه يتغير الفكر ده. يعني لو أنت لاحظت، يعني مثلا في نسارات من الرؤية، نسارات ظهرت بشكل في تقديري أنا لحد ما مشوه في الخطاب الأخير طلعته هو الحرية والتغيير في أديس أبابا، يعني إنه ابتدت تتكلم عن تأسيس الدولة، وده كان غايب جدا، وده كان جزء من الصراع الكبير ما بينه وما بين القوى السياسية، إنه المشكلة الأساسية في السودان إنه الدولة انهارت، وإنه الحل هو في تأسيس دولة. ابتدى يظهر المصطلح ده، مصطلح تأسيس الدولة، ابتدى يظهر احتراف ضمني زي ما في الخطاب بتاع الحرية، احتراف ضمني بلجان الطوارئ، وهم بيسموها الأنشطة الإنسانية. يعني لأسي هم رجلهم تقيلة في الاحتراف بأن الجماهير هي ممكن تكون فاعلة في المزالة دي في حل مشاكله. والسبب ده هو في نظرة القوى السياسية والنخب السياسية للجماهير. دوما هم بينظروا للجماهير إنها قاصرة غير قادرة على التفكير، عشان كده هم بيشيروا حق التفكير نيابة عننا بشكل من أشكال الوصاية، إنه هم اللي بيفكروا وهم اللي بيقرروا. لكن ما لم القوى السياسية تحترف إن الجماهير دي فعليا ناضجة، هي جماهير أنتجت ثورة بالعظمة دي، ما ممكن تبقى أصلا. فالمهم عودة لسؤالك الأساسي، إنه هي وصلت الرؤية للمجموعات دي حتى لكل المنظمات المجتمع المدني المتاحة لنا. يعني نحن وصلنا لهم الرؤية، حتى الجماعات المكونة تجمعات بتاعت مبادرة السفير ساكت وغيره، نحن وصلناهم لهم الرؤية، ولا نتناقش انه ننضم معهم في شغل لهم. نحن ما مبادرة، وهذه هي المشكلة، انه الفكرة ذاتها نعم شغال بيدي، هي نمط بتعامل جديد على السياسة السودانية. نحن ما حزين، ما جماعة، ما منظومة، ما مبادرة، ما دارين ننضم حزور ولا زول ننضم معهم. دارين القصة انه الرؤية هي تتناقش وتتضمن في شكل التفكير، مش خطاب السياسة، تتضمن في شكل التفكير، وإنه لا من توجد حل مشكلة آنية يفترض الحل الآن أو جده يكون منسجم مع هدفك الاستراتيجي اللي انت ماشي. يعني لا من تحاول توجد حل آثار الحرب، يفترض الحل بتاعك ده يكون بيخدم هدفك الاستراتيجي اللي هو تأسيس الدولة، يعني ما بتخلق انت حلول للمشاكل بشكل معزول زي الجزر المعزولة، ده اللي بخليك انت بتدير في فلك المشكلة.
طيب المرحلة اللاحقة للرؤية شنو، أو الخطوات اللي هتعملوها خلال الفترة الجاية شنو؟
لا أبدا ولا حينتهي، لأنه هذا مشروع طويل. القصة الأساسية نحن صرعنا الأساسي عبر الرؤية دي هو لابد ندفع الدفع ونقاتل في إنه العقل السياسي يغير طريقة تفكيره، إنه يغير طريقة تفكيره. لكن الشكل الموضوعي شنو، نحن يعني ما بنحاول نقدم لغبة، نقدم رؤية رومانسية كده دي يعني، لا وفكر وكده، لا انت بتقدم حلول لواقع الناس، الحل تحبش الناس بيدك. ايوه نحن مقدمين حل هسي لأعصار روحي، هسي الحالة اللي احنا فيه، هسي في السودان دي، هسي دي الليلة، غياب المواد الغذائية، غياب العلاج، غياب الامن، كل الحاجات دي مقدمين لها حل. الحل انه لجان الطوارئ تتحول لسلطات محتربة، ونلزم المجتمع الدولي ونلزم السلطة الامر الواقع اللي هي سلطة غير فاعلة. يعني السودان الليلة السلطة فيه دي هي سلطة غير فاعلة، هي سلطة فاعلة في القتل بس، لكن سلطة غير فاعلة في إنها توفر الأمن للناس، ولا مهمومة بيه ولا من ضمن أولويات عملها، وغير فاعلة إنها توفر الحياة أو المواد الغذائية للناس، الأدوية للناس، تعيد عمل المؤسسة التعليمية، عمل المؤسسات الصحية، ده كله ما من ضمن مهمومة. هي سلطة مجندة روحها للقتال، هي مش الخطوة القادمة، الخطوة المستمرة. الخطوة المستمرة نحن حنظلنا ندق على القوى السياسية وعلى شعبنا إنه يقبلوا مش يقبلوا، يقبلوا نقاش الرؤية مش كإجابة بس، أقبلك سؤال. ما نحن الرؤية دي لما طرحناها قلنا الرؤية دي طرحت نتاج الأزلة، إنه في مشكلة خلل أساسي في التفكير السياسي بتاعنا، وإنه في معضلة أساسية في 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 مفهوم مطالب. أنت دار تعمل دولة مدنية، خلاص الدولة المدنية دي كمطلب لازم أنت تعمل مؤسسات مدنية. المؤسسات المدنية لازم يكون العلاقة ما بين الأفراد علاقة مجتمع مدني، يعني ما في وصي وغاصر، علاقات المجتمع المدني فيها ندية. أنت دار تعمل مواطنة لازم تلتزم بشروط المواطنة، ما أنت قلت دار دولة المواطنة. دولة المواطنة يعني التساوي في الحقوق والواجبات، مش بالبساطة دي. طيب عشان انت تحقق التساوي في الحقوق والواجبات لازم يكون عندك مشروع لحل مشكلة التعليم يؤدي لتساوي السودانيين كلهم في فرص التعليم، يعني جودة التعليم وكفاءته في العمارات وفي مدني وفي فاشل وفي بور سودان تكون هي نفس الجودة في قرورة وفي ود الماحي وفي ريف الجنين وفي كل السودان. لازم تقدم مشروع للتعليم، ما هي دي هي المشكلة. المشكلة إنه أنت بتلقى قوى سياسية كلها بتتكلم عن المواطنة، لكن في قوى سياسية قدمت مثلا مشروع تعليم يحق المساواة العادلة في حق التعليم بين كل السودانيين، في قوة قدمت مشروع بتاع صحة يخلي الصحة كحق متساوي وعادل لكل السودانيين، يعني كفاءة المؤسسة الصحية في الخرطوم مثلا أو في مدني أو في كسلة تكون هي نفس كفاءة الخدمة الصحية في كل أنحاء السودان، اللي هي دي المساواة. ما هي دي المواطنة. نحن بنقول مصطلحات ومنمش، نحن أسلر نلزم العقل السياسي إنه يلتزم أخلاقيا تجاه أي كلمة مقولة. أنت داير مواطنة مع لازم تقدم مشاريع تحقيق المساواة العادلة ما بين المواطنين في الخدمات، المساواة العادلة ما بين المواطنين في الحقوق وفي الواجبات الاثنين، ده هدف الرؤية.
في ختام هذه المقابلة بنشكر الأستاذ عصمت الدسيس الذي استعرض معنا الرؤية التي طرحها مجموعة من المثقفين لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا
لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
منين يا مهيرة مضت بينا، نعاني مرارة الحرمان. المنثور يتبين حتى للمهجور، يتوحد شعبنا المقهور، يتجمع عجلنا المنثور، يتبين حتى للمهجور، يتوحد شعبنا المقهور. مارد يحطم الأغلال، العميل يزور دائر يدمر الطغيان، مارد يحطم الأغلال، العميل يزور دائر يدمر الطغيان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا، راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ففي هذه المقابلة الخاصة باجتماعات سد النهضة أو اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة التي انعقدت في القاهرة واختتمت أعمالها يوم الاثنين، وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا تعلن فيه انعقاد اجتماع آخر في سبتمبر بأديس أبابا، بينما أعلنت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا لم تتراجع عن مواقفها السابقة. للوقوف على تفاصيل الاجتماع ونتائجه والسيناريوهات المتوقعة، نستضيف الصحفي السوداني محمد عبد الحميد والصحفي المصري أحمد فتحي. في البداية بنقول للأستاذ محمد عبد الحميد الصحفي السوداني مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول نتائج اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة بالقاهرة.
من الواضح أن المباحثات التي جرت في القاهرة كانت غرضا سياسي بالدرجة الأولى، وهي نتيجة للقاء الذي تم قبل عدة أسابيع بين الرئيس السيسي، الرئيس المصري السيسي، والرئيس أبي أحمد، والذي توعد فيه واتفق على مواصلة المباحثات حول سد النهضة كتعبير عن تقاربهم السياسي، أو كتعبير عن إنه العلاقات بين مصر وإثيوبيا تحسنت. لكن على الأرض وفي المفاوضات الفنية التي جرت خلال اليومين الماضيين من الواضح أنه لم يحرز أي تقدم يذكر سوى غير أن الاجتماعات عادت للإنعقاد قبل بعد انقطاع طويل، ولا يمكن أن نسمي هذا تقدم يعني في المباحثات ومحاولة الدول الثلاثة للتوصل لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة. واضح أنه كل طرف لا زال عند موقفه ولم يحرز تقدم واضح فيما أظن.
طيب، الملاحظ أنه الجهة الوحيدة ما أصدرت بيان هي وزارة الري ووزارة الخارجية السودانية. طيب، السبب شنو في تقديره؟
يعني من نافلة القول أن نؤكد أنه الاجتماع هذا تم في وقت غير ملائم تماما بالنسبة للسودان بسبب من الأحداث الجارية هناك، وبسبب من أنه البلد تخوض حرب عنيفة ودموية، وليست هنالك قيادة سياسية وليست هنالك حكومة. بالتالي مجرد قبول السودان بالمشاركة في اجتماع في مثل هذه الظروف ومثل هذا الوقت هو كان تعبير عن ربما تضامن سياسي، أو ربما للقول بأنه لا نمانع في التوصل لاستئناف المباحثات والعمل على توصل لاتفاق، لكن بما أنه لم يتحقق أي تقدم حقيقي في المباحثات، وبما أن القيادة السياسية الحكومة التي يمكن أن تتوصل لاتفاق وتتحمل مسؤوليته غير موجودة، فلذلك أعتقد أنه الفنيين السودانيين الشاركوا في الاجتماع هم نفس الفريق القديم، وهو فريق فيما أظن وأعتقد هو فريق مؤهل فنيا وعنده قدرات فنية عالية وقادر على تفاوض في القضايا الفنية، لكن الخلاف واضح أنه خلاف سياسي ويحتاج إلى إرادة سياسية، بما أنه الجهة التي يجب أن تمثل الإرادة السياسية السودانية ما موجودة حكومة، فليس من المستغرب أن لا يصدر بيان، لأنه البيان برضو عمل سياسي، والفريق الذي تتولى التفاوض هو فريق فني بحت وليس من خلفه إرادة سياسية في الوقت الراهن بسبب الأوضاع في بلدنا، فلذلك برضو ليس من المستغرب أن يصدر الجانب السوداني بيان.
طيب، من المقرر أن يلتئم اجتماع آخر بعد شهر في أديس أبابا، هل تتوقع أن يحرز الاجتماع المقبل أي تقدم؟
لا أظن، هتكون السنة حتى الرابعة من الملي تمت في ذلك الوقت، والخزان وصل، سد النهضة وصل إلى أعلى ارتفاع ممكن له في هذا العام، والموية مرت من فوق الخزان مرة أخرى، هذا من المتوقع أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي لن يكون هنالك إلحاح في التوصل لاتفاق، وأعتقد أن إثيوبيا تمضي في ملء الخزان دون الاتفاق، اتفاق ملزم وواضح حول ملء وتشغيل الخزان، فلذلك أيضا اجتماع سبتمبر القادم لا أظن أنه سيؤدي إلى تقدم كبير، خاصة وأن الأوضاع في السودان لا تشي بأنه سيتم التوصل أو إنشاء حكومة في السودان تتولى المسؤولية السياسية عن التوصل لمثل هذه الاتفاقات، وأظن أنه سيكون اجتماع علاقات عامة مثل هذا الاجتماع الذي تم في القاهرة أول أمس، وإذا لاحظنا إنه البيان الإثيوبي يمضي في التأكيد على رغبة الإثيوبيين في المضي في نفس السبيل، ويتحدث الآن بلغة أوضح حول شير نصيب لإثيوبيا من مياه النيل وحقها التاريخي والطبيعي في الحصول على حصة من مياه النيل الأبيض النيل الأزرق عفوا. فلذلك لا أظن أن هنالك ما يدعو للتفاؤل بأن الاجتماع القادم في سبتمبر سيكون مختلفا من الاجتماع الفات في القاهرة وعشرات الاجتماعات التي عقدت قبل ذلك في أعوام 19-20 و 21-22.
ننتقل الآن إلى الصحفي المصري أحمد فتحي، حيث أجرت الزميلة فاطمة مقابلة معه فيما يتعلق بسد النهضة، وهنستمع لما ذكره في المقابلة.
هو يعني ما 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 قيل عن المفاوضات التي انتهت امس بين وفد دوله اثيوبيا وجمهوريه مصر العربيه انه ستلتزم دوله اثيوبيا بالاشتراطات التي وضعتها مصر في 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 في, في كل يعني في كل ما تقوم به، وان يكون ملء السد باشتراطات التي وافقت عليها مصر قبل ذلك، اما غير ذلك فلن تقبل به مصر باي شكل من الاشكال، سواء خلف يعني وعوده رئيس الوزراء الاثيوبي او التزم بها. مصر لن تقبل الا يعني ما يراعي مصالحها الشخصيه ومراعاه شعبها وعدم تاثر حصتها بالمياه من نهر النيل.
أستاذي، يعني هل الأحداث في السودان ربما يعني تكون يعني أثرت أو قوت الجانب الأثيوبي، لأنه حسب الكلام اللي طلع أنه انتهت المفاوضات يعني دون جديد، هل تفتكر أنه الأحداث في السودان قوت الموقف الأثيوبي أكثر؟
بكل تأكيد، هي دولة أثيوبيا دائما ما تستغل المواقف التي يعني المواقف التي تكون دول الجوار أو دول حوض النيل مشغولة فيها بأي شكل من الأشكال أو بأي قضية من القضايا. دائما دولة أثيوبيا ما تستغل هذه الأمور وتفعل، لأن دولة أثيوبيا لن يعني لن تتمكن أو لم يكن لها أن تفعل شيء في سد النهضة لولا قيام ثورة 2011 في جمهورية مصر العربية. كانت فكرة سد النهضة في أثيوبيا من عشرات السنين السابقة، ولكن لم تتمكن إلا بعد أن استغلت الأوضاع السياسية في مصر من بعد 2011 وبعد ذلك. وكمان يعني لم أثيوبيا يعني لم تستطيع ولم تستطيع مجابهة مصر أو دولة السودان أو الدول المشتركة معها في نهر النيل ما لم تكون هناك قضايا تشغل هذه الدول. فأثيوبيا بكل الأشكال وقيادتها السياسية بتستغل انشغال هذه الدول. وطبعا مشكلة السودان أثرت كتير، يعني مشكلة السودان ومشكلة الأوضاع في السودان أثيوبيا استغلتها بشكل فعال وبشكل إيجابي لصالحها في ملء سد النهضة والقيام بكل ما لم تكن تستطيع القيام به لو كانت الأوضاع طبيعية.
نعم. في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من الأستاذ محمد عبد الحميد الصحفي السوداني والأستاذ أحمد فتحي الصحفي المصري، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار اليوم الخميس الموافق 31 شهر 8 سنة 2023. أكثر من 30 قتيلا وجريحا وسط المدنيين خلال تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض. توقف المستشفى الكويتي للأطفال في الأبيض جراء تعرضه للاعتداء ونهب العربات والخزينة. الجيش يعلن صد هجوما نفذته الحركة الشعبية في منطقة النيل الأزرق يوم الأربعاء. القوات المسلحة تتهم الدعم السري بالاعتداء على المواطنين في أمبدة والسليمانية بجبل أولياء. الجيش يقصف أهدافا في شرق النيل مساء الأربعاء وإطلاق 12 قذيفة بعضها سقط داخل الأحياء السكنية. لجان مقاومة الخوجلاب تتهم الدعم السري بقتل شخصين من الحي وإصابة 3 آخرين. مقتل شخص وإصابة 2 آخرين جراء تبادل القصف بين الجيش والدعم السري في شرق النيل. انقطاع الإمداد المائي في شنبات للشهر الخامس واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لليوم التاسع. الداخلية تعتزم مراجعة السجل المدني وتنقيته من الأجانب، وياسر أرمان ينتقد فرط رسوم باهظة لاستخراج الجوازات. وفد من الحرية والتغيير برئاسة عمر الدقير يصل إلى الدوحة ويزور الكويت وجنوب السودان. حظر تجوال في الفولة بولاية غرب كردفان من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحا. وفيات وإصابات بالإسحالات المائية في محلية القلابات الشرقية بالقضارف. العيادة المتنقلة التابعة للأمم المتحدة في نيل الأزرق تستقبل أكثر من 2000 امرأة وفتاة تضررنا من الفيضانات والنزوح في محلية الكرمك. انشقاق حركة العدل والمساواة رسميا، والمؤتمر الاستثنائي يختار سليمان صندل رئيسا، واجتماع الحركة برئاسة جبريل في بور سودان. صندل نعتذر للشعب السوداني أن انقلاب 25 أكتوبر الذي أعاق الفترة الانتقالية وعاد نظام المؤتمر الوطني المحلول. دبلوماسيون أمريكيون يقولون أن الجيش والدعم السريع غير مستعدان للاتفاق ويحذرون من السيناريو الليبي. جهاز المخابرات في الدمازين يفرج عن 7 ناشطات ومصور جرى اعتقالهم بسبب وقفة احتجاجية. تجار ومواطنون في شرق دارفور يشتكون من ركود في الأسواق جراء عدم صرف المرتبات واستمرار إقلاق البنوك. حكومة ولاية شمال دارفور تبحث استئناف العمل في مؤسسات الخدمة المدنية بالولاية وفتح البنوك والمصارف التجارية تدريجيا. حكومة ولاية كسلا تجيز مقترحا لإنشاء بورصة للذهب الخام بالولاية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.